أهلا وسهلا بك في بودكاست لمبة، أسعى به أن أضيء شيئا في قلبك وعقلك. الرأسمالية أقنعتنا أن سعادة الإنسان بكثرة الاستهلاك، بينما فطرتنا لها رأي آخر. يقول الشافعي: الغنى عن الشيء لا به، بمعنى أن الغنى لغوياً وشعورياً من الاستغناء وليس من الامتلاك. فالشخص المستغني عن سين يعد فعلياً أغنى وأكثر حرية من الشخص الذي يمتلك سين. لماذا التخفف؟ لأن شعور الاستغناء يزيد فرصك بالحياة أكثر من شعور الاحتياج. لماذا التخفف؟ أثبتت العديد من الدراسات أن سعادة الإنسان ترتبط بخوض التجارب وليس بتملك الأشياء، بمعنى أنك لن تنسى تفاصيل رحلة خضتها قبل 10 أعوام، لكنك بالتأكيد ستنسى ماذا اقتنيت في ذلك العام. وكأن هذه الدراسة جاءت لتذكرنا بأن جئنا لنعيش لا لنحرس ولا لنخدم. يوجد فريق خاص في كل شركة مهمته الرئيسية خلق احتياجات جديدة لك وإيهامك أنك تحتاجها. التخفف ليس مرادفاً للزهد، التخفف قائم على مبدأ رفع جودة الحياة، حيث أن كل المساحات محدودة، وإذا ملأتها بعناصر ما تضيف لك فهي بالضرورة بتزاحم وتخفي عنك العناصر اللي تعمر حياتك وتجملها. في علم الاقتصاد تعريف التكلفة ليست ما خسرناه مقابل شيء ما، بل ما خسرناه مقابل عدم استثمارنا في خيار أفضل. لحظة التخفف من أكثر اللحظات اللي يبدأ بعدها سريان وتدفق حياتك، لأن من أهم قوانين الحياة أنك ما تقدر تملأ مساحة حتى تفرغها. أما نيتشا فيقول: الأفعى التي تفشل في التخلي عن جلدها القديم ستموت. فإن كنت تشعر أن جانب من حياتك ميت، راكد، غير فعال، فتأكد أنك لم تتخلص من جلده القديم، وأن المساحة غير متاحة لاستقبال الجديد. رح نتناول التخفف من عدة جوانب: التخفف من الأفكار والمشاعر والخطط والمقتنيات والاهتمامات، والعامل المشترك بين كل هالعناصر إن كلها مسخرة لنا وليس العكس، هي اللي المفروض تخدمنا وليس العكس، هي اللي المفروض تعتني فينا وليس العكس، وهي اللي المفروض تحفظ وقتنا وليس العكس. أولاً الخطط. تخلص من الخطط المبالغة والبعيدة عن مرحلتك أو اللي ما تشبهك أو اللي اقتبستها من غيرك بدون وعي، لأنها تستنزفك، والأخطر توصل لك رسالة أنك مو كفو وأنك مجرد كلام وأنك أقل من أن تنفذ، لأنها تاخذ مكان خططك اللي فعلاً تطورك وتسعدك وتشبهك وتشوف نتائج رهيبة منها. ثانياً متابعات السوشيال ميديا. من أبرز أشكال ظلم النفس أن تهجر مسرح حياتك وتختار أن تكون مجرد متفرج في مسارح الآخرين. والقاعدة هنا: أي شخص مو قاعد يثريك قاعد يخسرك شخص كان المفروض يثريك ويضيف لك. وترى الإثراء عادي يكون بضحكة، لكن المشكلة أن كثير من المتابعات تطلع عليك خسارة، خصوصاً الحسابات اللي تحسسك بالنقص وإن حياتك أقل من أن تعاش. ومن أمتع اللحظات اللي بتشعرك بالتجدد والتطور لما كل فترة تفلتر متابعاتك وفق تطورك واهتماماتك لهذه الفترة. سبق وتكلمت عن قوة هذا العنصر في رسم حياتك في حلقة قوة أن تعرف قوتك. ثالثاً الأفكار. تتمكن من إدارة حياتك حين تتمكن من إدارة أفكارك أولاً. لذلك انتقل الفكرة اللي بالنهاية تخدمك، مو الفكرة اللي تعجبك، الفكرة اللي تخدمك وتوصلك لمرحلة أفضل. مو الفكرة اللي يؤمن بها كل أصدقائك، ولا الفكرة اللي تقدس صاحبها، ولا الفكرة اللي تؤكد مظلوميتك، ولا الفكرة اللي وجدتها جاهزة منذ ولادتك. الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس به. كذلك في الثقافة والتعليم، لا تقل لي بكم صفحة حشيت عقلك، قل لي كم معلومة تركت أثر فيه. لما نكون واضحين مع أنفسنا راح ندرك أن الهدف الفعال للتعلم أننا نعلم ونتعلم فقط المعلومات اللي بنقدر نحولها لمخرجات أو بنتذكرها بعد 10 سنين، لأن الحشو بيزاحم ويخفي المعلومة القيمة اللي بتخدمنا بهذه المرحلة وبتصنع فرق فينا في المجتمع. لذلك الحشو مجرد مباهات وإرضاء للإيجو. وأخيراً، من أهم ما يجب التخلي عنه فكرياً عبر اتباعنا هذه القاعدة اللي بتوقف استنزاف عمر في القلق: شيء ما تقدر تغير فيه لا تفكر فيه.
يا أيها الإنسان، ما هذا القلق؟ أوليس ربك قد تكفل ما خلق؟ أوليس بعد العسر يسرا مثل ما بعد الليالي دائما يأتي الفلق؟
رابعا، المقتنيات. من النماذج لأسلوب التخفف من المقتنيات الفنادق. كلنا نشعر فيها بالخفة والراحة والرفاهية نظرا لاتباع هذا الأسلوب في تصميمها وتوزيع أثاثها. أتذكر في مقطع انتشر الفاشينيستا لما انتقلت البيت أمها لفترة مؤقتة، اعترفت فيه اعتراف صادق وقالت فيما معناه: لما صارت ملابسي أقل صرت ألبس أحلى وبسهولة ومتعة وسرعة. الفكرة هي أنه لما يكون خزانتك فيها 5 قطع تمثلك وتشبهك، وتحشي خزانتك ب50 قطعة إضافية، ال5 قطع هذه بتختفي وبتنساها، والأزمة هي بالضبط أنك بتضطر تلبس قطع ما تشبهك وغير مريحة لك. قطعة شريتها لأنك شفتها بإعلان، وقطعة شريتيها لأنك كنت منفسة وتبين تروقين، وقطعة شريتها لأن كان عليها خصم، بس القطعة اللي تذهبها ترتاح فيها مختفية. في قاعدة بهالموضوع تقول: شيء ما استخدمته لمدة سنة غالبا ما رح تستخدمه للأبد. ومن أهم مساوئ نمط الحياة هذا أنه يستنزف جزء من طاقتك الفكرية في حدث يومي روتيني باستمرار. والجدير بالذكر أن أثرياء العالم المهتمين برفع فاعليتهم يشترون من نفس القطعة 10 قطع مثلاً، حتى ما يهدرون جزء من طاقتهم اليومية بسؤال إيش ألبس اليوم، أو بشعور ماني مرتاح لشكلي اليوم. ستيف جوبز مثلاً كان يظهر بأكبر مؤتمرات العالم بنفس اللبس باستمرار. وأنا مو مع هذا النمط، لكني مع نفس المبدأ، بحيث أني لو أغمض عيوني وأختار أي قطعة تطلع لي قطعة تعجبني وأنبسط بنفسي فيها. من أهم مزايا أسلوب الحياة هذا أنه بيعطيك فطنة وذكاء أثناء التسوق. بتصير تعرف بالضبط إيش اللي يخدمك ويضيف لك، وإيش اللي أعجابك فيه لحظي ووهمي وبيستنزفك وبيروح بحملة التخفف القادمة. وإذا حابين تشوفون نموذج حي لإمرأة أتقنت نمط الحياة هذا حتى أنها وصلت لمرحلة 0 نفايات، أقترح عليكم مشاهدة حلقة خواطر أو كلما اشتهيت اشتريت، لأني أحب نطلع من الحلقة بتجارب واقعية ممتعة وتثرينا. راح أقترح خدعة تتيح لكم تجربون اللايف ستايل هذا بمتعة وبدون أي صراع مع شعور الخسارة لممتلكاتك. تخيل أنك بتسافر لمدينة بتعيش فيها الحياة اللي تطمح تستمتع بعيشها. رتب حقيبتك بناء على هذا النحو، سواء كانت نسختك المستقبلية أنيقة أو عملية أو أيا كان. املأ حقيبتك هذه بأحلى ملابسك، بعد ذلك خذ كل اللي بقى في خزانتك وضعه في صندوق واحفظه جانبا. مقتنياتك عندك، لكنك بتجرب نمط حياة مختلف وأعلى جودة لفترة معينة. أول ما بتطبق التجربة بتشعر بكمية طاقة هائلة تملأك.
والآن أخذت الأشجار والحشائش تنمو ثانية، وأخذت الأسماك تملأ مياه البحر. لقد انتعشت الأرض وامتلأت بالحياة من جديد.
وبعدها بتلاحظ أيامك صارت أكثر سريان وحياة. بعد 6 أشهر بتلاحظ أنك ما فقدت شيء، وأن جودة اختياراتك ارتفعت. بعدها لك الخيار في أن تكمل التجربة وتتصدق باللي كان بالصندوق لمن يستفيد منه، أو أنك تستمر بتخزينه وتنظيفه وخدمته. خامسا وأخيرا، المشاعر. تعودنا بعد كل مرة تتسخ فيها أجسادنا نتحمم، لكن ماذا عن أرواحنا؟ قمة الوعي الخلوة والتطهر بعد كل شعور أذانا، لما نخرج منها بمثل نقاء وقوة وسعادة طفولتنا. وفي كل مرة أفقد جزء من طفولتي وحقيقتي، أحب أجلس مع أطفال وأرجع فرمت نفسي من خلالهم، وأتعلم فطرتي العظيمة منهم مجددا. أيضا من أهم ما يجب التخفف عنه من المشاعر، التخفف من الرغبات. كم هي الأشياء التي تمت برمجتك على أنك تحتاجها وتشعر بالنقص بدونها؟ لهذه البرمجة هدف، وهو أن يستعبدك أحدهم. الأصل فينا أن ننوي نوايا عفوية وننساها، يتجلى لنا بكل يسر وسهولة لأنها في مرحلتنا، أو ما تتجلى ما يفرق معنا لأن عندنا خيارات واسعة ومستمتعين بالرحلة وثقين بخيرة عدم تجليها، تماما مثل لما كنا صغار ونتمنى أمنية وننام وننساها. لكن إيش يصير لما نبتعد عن فطرتنا هذه ونرغب ونتعلق برغباتنا؟ كل رغبة فينا راح تاخذ حيز من عقولنا وطاقتنا ولمعة عيوننا. كل رغبة تنام معنا ونصحى فيها راح نصحى وإحنا فينا شعور نقص، شعور إن إحنا لسه ناقصين لأن رغبتنا اللي ننتظرها ما جت. بخصوص هالموضوع راح أقترح لكم تمرين أسميه تمرين الأجعة، وهو إنك تمشي وتقول مو لازم وتحدد رغباتك واحدة واحدة. كل رغبة هدت حيلك أو قهرتك أو حسستك بالنقص أو خلتك تأجل فرحاتك، عددها بعد كلمة مو لازم. الشعور أثناء التمرين منعش، وكأنك تتذكر فطرتك الجميلة الكاملة المليانة حرية واستغناء. أيضا من أشكال التخفف من المشاعر، كثير نظامهم بالحياة مجرد آلة استقبال. المشاعر اللي بتتوجه لي أيا كانت راح أستقبلها وأعيشها، بينما الصحيح وقمة الاستحقاق أنك أنت تنقي المشاعر اللي بتشعر فيها، نقي المشاعر اللي تدللك. لذلك ما أحب برمجة لما أحد في لحظة مميزة يقول فلان نكد علي فرحتي. لا لا، ما أي أحد يملي عليك مشاعرك، أنت تنقي الشعور اللي بتشعر فيه عبر التركيز على ما يملأك فيه. خلونا نتكلم عملي. مثلا إيش أكثر 5 مشاعر تحبها؟ املأ يومك فيها. مثلا عني، أكثر المشاعر اللي أحبها الضحك، الانبهار، الإلهام، الشعور بالجمال، والشعور بالتحليق أو الطيران. وبناء على ذلك أجدول أحداث يومي بحيث أني أملأ من هذه المشاعر اللي تنعشني، وبالتالي أحصل على يوم فاخر. حتى أضحك أتابع حسابات ميمز، وحتى أنبهر أتابع مبدعين، وحتى ألهم أمشي وأتأمل. أما بخصوص الطيران فممارسة رياضة تمكنني من هذا الشعور. وهذه أحد أبرز ثغرات من يعاني الفراغ العاطفي، يجي شخص غريب ويسوي هالمهمة عنا ثم يتعلق فيه سواء كان يستاهل أو لا، فقط لأن أدى مهمته تجاه نفسه عنه. وقس على ذلك مثلا شعور ما في أحد يدعمني. مين قال لك لازم أحد يدعمك؟ الدعم الحقيقي والصادق هو دعم الشخص لنفسه، وما سواه مجرد محاولة دفع لعربية متعطلة. البيضة مثلا إذا انكسرت بدون مساعدة خرج منها الصوص منتصرا، أما إذا انكسرت بمساعدة خارجية صارت شكشوكة. أيضا من أهم المشاعر اللي بيفرق معك جدا التخفف منها مشاعر العتب أو التقليل من الوالدين والأجداد، مهما كان هذا التقليل بسيط. ليه بيفرق معك جدا؟ لأنهم جذورك، ولأنك لن تزهر بجذور منهكة. بمعنى أنه لما عقلك يعرف أنك ابن شخص مجتهد وحاول راح يحترمك، بيرسم لك حياة أكثر احتراما وجمالا ودلالا من لما يعرفك على أنك ابن شخص قاسي. لذلك يتجرأ الغرباء على من يعرف نفسه بينه وبين نفسه على أنه ابن شخص ظالم، ويبخل الناس على من يعرف نفسه بينه وبين نفسه على أنه ابن شخص محتاج وضعيف. كل انطباع يرسمه عقلك عنك يصل مباشرة لكل من تلتقي به عبر قوة نظراتك، عبر لغة جسدك ونبرة صوتك. قد لا يستطيع وصف ماذا عرف عنك لفظيا، لكن عقله التقط ذلك بوضوح تام. تخيل الفرق بين قوة وامتلاء شخصين، شخص ينظر لأبيه وأجداده بإعجاب واعتزاز، وشخص ينظر لهم بعتب أو تقليل. لذلك تهتم الدول بتوثيق حضاراتها وأحياء ذكرها بين الحين والآخر، وللخروج من هذه الأنماط المتكررة القاسية اكتب دروسها ثم أعد تعريف ماضيك من زاوية أكثر رحمة وتفاهم. فالأب الذي بدا لك قاسيا لا شك أنك ستدمع حين ترى كيف قضى طفولته. ومن أهم المشاعر التي يجب التخفف منها التعلق وجذر شعور التعلق هو الاعتقاد بأن ما تتعلق به هو المصدر الوحيد للشعور سين الذي تحتاجه. وبناء على ذلك فالحل الجذري للتعلق هو إيجاد مصادر متعددة وفيرة توفر لك الشعور سين بكثرة وسهولة وأمان. وأعظم المصادر وأوفرها بلا شك الله عز وجل، مصدر كل شيء فتنا وأعجبنا في هذه الحياة. وقد يجد البعض صعوبة في التواصل مع الله واستقبال ما يحتاجه منه، لذلك أوصي مبدئيا بالعفوية في التواصل، مثلا المشي ومخاطبة الله عز وجل عما في خلدك بدون تنميق وترتيب لكلامك. ولعلي أخصص حلقة حول قوة العلاقة مع الله لعمقها وعذوبتها وقوة أثرها على قوة الفرد وحياته. وبعد أن تتخلى عما تعلقت به ستتفاجأ بكم الطاقة اللي عادت لك. ذكرت اقتباس جميل يقول: ثم تتعلم أن يداك لم تجني من التمسك سوى التقرحات، وأن سريرة القوة تكمن في قدرتك على الاستغناء والتخلي، ففي التخلي تجلي. كذلك من أهم المشاعر المهمة التخفف منها الحقد. غالبا ما يتم تسويق المسامحة على أنها هدية للمسامح، لكنها في الحقيقة هدية للمسامح. ليه؟ لأنك بعدها فورا بتستعيد مساحة كبيرة من ذهنك ومشاعرك كنت معطيها للي ضرك، والآن عادت لك ولخدمتك. ليه؟ لأن الحقد مثل الحجر اللي تشيله على ظهرك وين ما تروح، حتى لو ما فكرت بهذا الشخص اليوم دائما بيظل في حملة على ظهرك كسرة في خاطرك. ليه؟ لأنك بتتخلص نهائيا من نظارة المزعجة اللي لبسك إياها بعد ذاك الموقف، وصرت تشوف حياتك من خلال ألوانها وأبعادها، وبتبني حياة بعيدة عن تأثيره المزعج لك. ليه؟ لأن الحقد في مضمونه شعور أن أنت أقل منه وهو قدر يأذيك، لكن السماح في مضمونه أنك أنت أفضل منه ولم تكن الطرف المؤذي هنا، وتجاوزتها وتعلمت درسك، والأهم سديت الثغرة اللي سمحت لب إذائك. ليه؟ لأن الحقد في عمقه. أنا للحين بالسنة هذيك وفاتني وبيفوتني كل ما بعدها، أما السماح في عمقه أنا في اللحظة الحالية وسأنهل باستمرار من كوني على قيد الحياة. وأخيرا، من أهم المشاعر اللي بتشعر بالخفة والرشاقة الذهنية بعد التخفف منها الندم. لما أبي أتعلم شعور جديد أحب أسمع وصفة من شخص أتقن هذا الشعور، لذلك بحاول أوصف لكم شعوري تجاه الندم وكيف وصلت المرحلة أني ما أذكر أني ندمت على شيء بحياتي. أولا، في برمجة رهيبة لقيت نفسي تبرمجت عليها بدون تخطيط، وبعلمكم كيف صارت. البرمجة هي الحماس بعد الخسارة. في البداية تعودت بعد كل حدث مزعج أقول هالدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها، مهما كان الحدث تافه وصغير. ولاحظت أن بعد كل موقف كان فعلا ربي عوضني، لدرجة يكون شعوري الحمد لله أني خسرت الأول حتى أخذ هالعوض الرهيب. بعدها تحملت هالبرمجة فيني، وصرت كل ما أخسر شيء وأدعي هالدعاء فورا أنبسط، عقلي يسرح في محاولة إجابة هذا السؤال: إيش العوض الأجمل من هذا؟ وبكذا حلينا جذر الشعور بالندم اللي هو وهم إن ما في أحلى من اللي خسرناه. ثانيا، ما أعرف كيف تعلمت هالشيء من عمر صغير، لكنه مريح ومبهج جدا ويطيب خاطري ويعطيني شعور أني قلبت الصفحة للأبد. بعد كل لحظة مؤلمة أحب أكتب وأعدد إيش تعلمت من هالموقف، بحيث أني أمنع حدوثه مستقبلا للأبد. وبعد ما أعرف دروسه أحس أني أخذت مقابل مجزي، هالمقابل يطيب خاطري وينسيني ألم الموقف، لأن الحكمة مقابل مجزي وثمين ويسوى. فقد قال الله تعالى في هذا الشأن: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولهذا الموضوع سويت تمرين فهم الرسائل في خانة الملفات بقناة التليجرام، بيساعدكم تستخلصون الحكمة من كل موقف مؤلم، والأهم تستكشفون وتعرفون مكافأة كل درس تكتبونه. لأنك لما تفهم الحكمة من ظروفك الصعبة وتعرف المكافأة اللي تنتظرك بعد ما فهمتها، راح تقبل زي الحلاوة وبحماس بعد. نحن قوم لا نحزن مرتين على نفس الدرس، ورانا فلة، عندنا حياة نبي نعيشها. ختاما، ترى الدنيا مجرد محطة من محطات روحنا، يعني إحنا مسافرين ومجرد عابرين سبيل فيها، فما يسوى نثقل كاهلنا بكل هالعفش الفكري والشعوري والمادي. المتعة والخفة ترفع جودة رحلتنا وتجربتنا الفريدة في الأرض، لذلك خلونا نعيش اللحظة بكامل حضورنا بدون أثقال مراحلنا السابقة. أو كما قالت إيروكا:
حين أعود للوراء تأتيني صور من الماضي، أطياف ذكريات قد صارت حكايات تأتي ثم تمضي، أنظر بعيون تغيرت الألوان تحدثني تعلمني أن قد كان كان يا زمان، سأرسمك في النسيان زهور بستان تتفتح عندما يأتي الأوان، يا زمان سوف أكتب الدموع والأحزان في كتاب.
نجحت أن أضيء شيئا في قلبك وعقلك، يسرني تقييم الحلقة في برنامج البودكاست ومشاركة الحلقة مع من تحب.